بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند المبارك، وهو مسند أبي داود الطيالسي سليمان ابن داود ابن الجارود رحمه الله، المتوفى سنة 400. نعم.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد، العلم ينبه إلى فائدة في مسألة هجرية، فيقول مثلا سنة مثلا 300 هجرية أو 1438 هجرية، فينبه إلى فائدة، وهي أنه لا ينبه إلى مسألة هجرية، لأن التاريخ عند المسلمين المعتمد تاريخ واحد هو التاريخ الهجري، فلا يحتاج الأمر إلى التنبيه على الهجرة.
للمعلم جميعا.
أي نعم. أي نعم. فيقال مثلا سنة 400 ويسكت، لأنه ما في إلا تاريخ واحد أصلا، ولهذا بعضهم لا يضع الهاء، الهاء هذه، فيضع التاريخ دون الهاء، إشارة إلى أن التاريخ المعتمد أصلا عندنا هو التاريخ الهجري، فإذا ذكر التاريخ فما عندنا إلا الهجر. نعم. لكن على كل هذا من الكمال يعني، وليس يعني أمور بترتب عليها مخالفات يعني. نعم.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود رحمه الله تعالى قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة.
ما زلنا في مسند عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه.
إذ جاء رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الجمعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت. فقال: والوضوء أيضا؟
يعني كمان والوضوء أيضا، يعني واكتفيت بالوضوء ما اغتسل، فعاتبه على التأخير. وفي هذا بيان أن الإمام يتعاهد الناس، وأنه لا بأس بالكلام بين الخطيب وبين المأموم إذا دعت مصلحته. كان ينصح: يا رجل قم يا رجل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا أن يركع ركعتين. فالخطابة لا تمنع الأمر والناس، إذا وجد الخطيب شيئا يحتاج لتنبيه نبه على ذلك، نبه على ذلك، ثم صح. قد يكون تنبيها عاما وقد يخص واحدا، فالتنبيه لا بأس به، وهذا لا يدخل في النهي عن الكلام في الخطبة، لأنه كلام بين الخطيب والمأموم، وهذا النوع لا غضاضة فيه ولا بأس به، كما خاطب النبي الرجل سليكا قال: قم فاركع ركعتين. فهنا عمر رضي الله عنه يقول: لما تحتبسون عن الجمعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت. فقال: والوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح أحدكم من الجمعة فليغتسل؟ وهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على استحباب غسل الجمعة وتأكده لا على وجوبه. نعم.
أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال: حدثنا هشام عن قتادة عن ثاني بن أبي الجعد.
من قال بوجوب الغسل، ومن من قال باستحبابه، ومن من قال بوجوبه إذا دعت لذلك حاجة كرائحة. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي أمر بالغسل من كانت له رائحة، ففصل، وبينما إذا كانت له رائحة تؤذي فحينئذ دفع هذا الأذى يلزم، قياسا على الثوم والبصل كذلك، من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا، ومثل هذه الروائح أيضا المنفرة. نعم.
قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: خطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ثم قال: إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه إلا لحضور أجلي، وإن قوما يأمروني أن أستخلف.
يعني إذن هو أول هذا بحضور أجلي. نعم.
وإن قوما يأمروني أن أستخلف،
يعني أن أعين خليفة بعد. نعم. كما عين من؟ أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان، أن العالم يبذل قصارى جهده في إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى، لكن يعلم الواحد أن الدين لن يضيع، لن يضيع ولو مات الشخص. ما ضاع دين محمد صلى الله عليه وسلم لما مات محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضاع، ولكنه مات ودينه باق. فقيض الله لهذا الدين من ينشره، من يعمل به. انظروا إلى موقف الصديق بعد موت النبي، موقف عجيب، موقف كأنه موقف نبي. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقاد الأمة والحمد لله قيادة حكيمة رشيدة، قيادة اتباع. والله لو تخطى فطن الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده رسول الله ما رجعت. فأنت عليك الاتباع، وعليك وضع السنة في الناس، وعليك نظري ونشر كتبها ووضع الحق في الناس. وما عليك، لو مت قيض الله كما قيضك يا أخي أنت الآن، وأنبتك في هذه البلدة تدعو إلى السنة، سوف ينبت غيرك، وإن لم يكن في بلدتك ففي بلدة أخرى. وقد يكون هذا الذي يقيده الله سبحانه وتعالى عالم بدعة الآن يتوب عليه، أو ابن عالم بدعة، ما تدري. الله عز وجل ينصر دينه وينصر أولياءه، فدين الله عز وجل باق وإن مات عالم، دين الله باق وإن مات نبي، دين الله باق وإن مات صحابة. صحابة كلهم ماتوا فخلفهم تابعون، كلهم ماتوا فخلفهم تابع تابعين حتى هذا العصر، مات أئمة العصر إلا النفر القليل، ومع ذلك الحق موجود والحمد لله، يوجد بفضل من الله سبحانه وتعالى. فدين الله باق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم. ولهذا لا تتصرف في الدين على خلاف الدين بدعوى الحفاظ على الدين، هذا تغيير وتبديل. أنت ما عليك إلا أن تحافظ على هذا الدين، لا تبدل، لا تغير، لا تشقصط، إلزم الغرض والزم الأمر الأول، وكن على الأمر العتيق. وما عليك، يجي لك ناس، يروح لك من عندك ناس يغلقون مساجد، يفتحون مساجد، ما عليك بهذا، يعارضك ناس، يرد عليك ناس، دعك من هذا كله، دعك من إخواني، من تبليغي، من داعشي، من قاعدي، من أي أحد، من حزبي، من رسلاني، دعك من حدادي، دعك من كل هؤلاء. إنما عليك أن تثبت الحق في الناس وتنشر الحق في الناس، وما عليك، والذي يشاء الله عز وجل الهداية سيأتي إن شاء الله، ويكون تمسكك سببا في الاتيان به. أما أن تميع، ما هو بدينك أصلا عشان تميع، ما هو بدينك الآن عشان تسأل عن الصوفية تميع وتقول الصوفية كيت وكيت منهم ومنهم، أو تسأل عن الشيعة تقول ما بيننا وبينهم، ما هو بدينك هذا أصلا، لا تتصرف فيه، عليك بالأمر العتيق. فإن قال قائل يا أخي هذا من باب مصالح ومفاسد حتى نحفظ كذا، الله هو الذي يحفظ سبحانه وتعالى. لكن ممكن الإنسان أن يسكت إذا كان فيه موقف قوي ويخشى، إنما لا تبدل وتغير، تروح تمدح أهل البدع، تقول من أجل الحفاظ على الدعوة. هو في دعوة بعد مدح البدع؟ في دعوة بعد القول بقول أهل البدع؟ فين دعوة؟ فين الدعوة؟ زي يقول لك الدعوة السلفية ترحب مش عارف إيه القديس مش عارف كذا، إيه ده؟ عشان من أجل ماذا؟ يقول لك من أجل الدعوة. أي دعوة بعد ذلك؟ أي دعوة؟ فتترك الدين من أجل الدعوة؟ دعوتك أنت، أنت، أنت يا حزبي، أنت يا حزبي تريد أن تثبت دعوتك للناس، لكن دعوة النبي والصحابة لا. لكن ممكن إنسان يلزم بيته، ممكن إنسان يغلق عليه بابه مثلا، ممكن إنسان يسكت في موضع، لأن النبي قال في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم مكرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن ما قال يدعو إلى بدعة. ممكن تسكت، تعجز أن تغير بيد، تعجز أن تغير بلسان، فتلجأ إلى القلب. لكن في بقى وضع منهج ضال، لا، ولك لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة نحارب الدعوة، لمصلحة المنهج السلفي نخالف المنهج السلفي. إذن ماذا يبقى بعده؟ ولا تقول بعد ذلك أنا كنت أضحك على الناس. لا يجوز أن ترحب بغير المسلمين ولا أن تجعل لهم مكانا ومقاما. لا يجوز أن تدخل أن تولي المرأة في المجالس كذا. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. يعني إذا كنت تضحك على الناس، كنت تضحك على الناس، فالزم الصدق. ولهذا يا اخوان سبحان الله لا يأتي امثال هؤلاء الا ماذا؟ الا الفضيحة، ما يأتي لهؤلاء الا الفضيحة. فلا هم للسنة نصر ولا هم للبدعة قمعوا، ولكن بقي هؤلاء لا قيمة لهم ولا قدر، لا قيمة لهم ولا قدر. نعم. شيخ الإسلام ما تنازل ومات في السجن، ضاع الدين يعني بعد شيخ الإسلام؟ بل ولا دعوته إلى الآن، كل شيخ الإسلام تخرج. ضاع الدين بعد موت أحمد؟ لا والله ما ضاع الدين. من كان يصدق أن يأتي بعد أحمد ومالك الشافعي مدرسة شيخ الإسلام العظيمة ابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن كثير والحافظ المزي وابن عبد الهادي وهؤلاء الأبذاذ الذين جدد الله فيه؟ من كان يصدق أن يأتي بعد مدرسة شيخ الإسلام بخمسمائة سنة تأتي مدرسة ابن عبد الوهاب وأحفاد الدعوة وأحفاد ابن عبد الوهاب الذين نصروا توحيد الله عز وجل؟ من كان يصدق؟ إذن سيأتي ابن عبد الوهاب يا أخواني، ويأتي المهدي، ويأتي الصالحون، ويأتي العلماء، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم ولا من خذلهم. ولهذا الأخوة نداء 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 لإخواننا المسؤولين عن الدعوة في أي مكان، أخي لا تجتهد بارك الله فيك تخترع، ضع درس السنة وادعو إليه، ده المطلوب منك، لا تخترع ولا تجتهد اجتهادا يضيع الدعوة تحت مسمى الحفاظ على الدعوة. أسس للسنة في بلدك، وضع كتاب السنة في بلدك، فقط هذا الذي عليك، منبرك، خطبتك، درسك، متنك، تحفيظك للقرآن، كل هذا يصب في خدمة المنهج السلفي. حتى الكفالات وحتى الخدمات الاجتماعية هذه كلها تصب في المنهج السلفي، تدعو وتسخر هذا الأمر من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المنهج السلفي. فاحرص على أن يكون مسجدك هذا المنبر المحراب فيه السلفي، المؤذن فيه السلفي، الدرس السلفي، الخطبة السلفية، المتن السلفي، كل شيء سلفي 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 مرتبط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا الذي عليك، بارك الله فيك. مشى الناس، استجاب لك الناس أو لم يستجب لك الناس، فقد أديت ما عليك. ولهذا أنا قلت بعض إخوانكم يوم أن تؤسس للسنة في بلدك انتهى الأمر، خلاص هذا اللي عليك، جزاك الله خيرا. إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ما عليك إلا هذا. فكل أخ مسؤول في مكان يجعل هدفه هدفا واحدا، ما هو يا إخواني؟ التأسيس للسنة في بلده والدعوة إليها على منبرك، توحيد والسنة واتباع وكذا، ونبذ الفرقة والاختلاف في درسك، في خدماتك، في متونك التي تختار تحفظ الناس، في الأخ لا يحفظ الأمة والطلبة القرآن الكريم، كل شيء. يبقى ضاع البذرة السلفية، وإن مت فقد أديت ما عليه. لقد وضع الغلام البذرة السلفية، وضع البذرة السلفية، إن ربي وربك الله، ومع ذلك مات على هذا ولم يستجب له أحد، من استجاب له قتل، واحد اثنان. لكن بعد ماذا؟ بعد هذا ما الذي حصل؟ قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، لأن لهم سلفا وضع بذرة يا إخواني، ربي وربك الله، إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله رب الغلام، رب الغلام، إذا الغلام رب، بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. فحصل هذا، فقال الناس آمنا برب الغلام. يبقى أنت تضع البذرة السلفية، ما عليك إلا هذا. نعم. فعمر يقول رضي الله عنه وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، ما يضيع هذا الميراث باق إلى يوم القيامة إن شاء الله. فلان انتكس، فلان بقى مبتدع، يعني خلاص الدين هيروح يعني؟ ما يروح الدين يا أخوان، ما يروح الدين. إن سقط محمد خرج محمد آخر، إن سقط علي خرج علي آخر، إن سقط فلان خرج فلان آخر. نعم. وإن عجل بي أمر،
وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، إن عجل بي أمر فالخلافة بين هؤلاء الرهط الستة الذين فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني لا أدعو.
هذا جمع بين طريقتين النبي وابي بكر. اما طريقه النبي فترك الامر لم يعين واحدا بل جعل الامر في سته، وهم باقي العشر المبشرين سوى سعيد بن زيد فانه كان قريبه وابن عمه، واخذ بطريقه الصديق في انه حصر ذلك في سته ولم يخرج الامر عن ذلك، فهو لم يعين واحدا ولم يترك الامر ايضا لعموم الناس بل جعل سته. نعم، وهذا من توفيق الله للفاروق عمر الملهم المحدث، هذا من توفيق الله له انه جعل الخلافه في خير الامه بعده ومن سائر العشر المبشرين. نعم.
واني لا ادع بعدي شيئا هو اهم الي من الكلاله، وما نزعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته ما نزعته في شيء في الكلاله، وما اغلظ لي في شيء منذ صحبته ما اغلظ فيه في الكلاله، حتى ضرب بيده قبل صدري وقال: يا عمر، انما يكفيك ايه الصيف التي انزلت في اخر سوره النساء.
ايه الصيف لان نزلت صيفا. نعم.
ثم انكم ايها الناس تاكلون من شجره
لو يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد ولو اخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا. هذا من غضب الحواشي، الاخوه والاخوات الاشقاء لاب، واما الاخوه لام ففي صدر سوره النساء مع اصحاب الفروض والعصبات. فميراث الاصول والفروع والاخوه لام والزوجين تقدم في مطلع سوره النساء، وميراث الحواشي من الاخوه والاخوات الاشقاء ولاب في آخر سورة النساء. وبهذا اجتمع من آيات القرآن جميع أنواع الميراث، فالوارث إما بفرض أو تعصيب وقد ذكر، وإما الذي يرث بفرض وتعصيب، إما أن يكون من الأصول أو من الفروع أو من الحواشي. بقي من أولو الأرحام، قال سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولهذا الصحيح أن ما بقي بعد أصحاب الفروض والمعاصي من هؤلاء يرثه ذو الأرحام ولا يرجع إلى بيت المال، فكانت أصول المواريث عائدة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وقد لخص العلامة السعدي ذلك في مطلع سورة النساء تلخيصا جيدا لمن أراد الرجوع إليه. نعم.
ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن كان منكم آكلهما لابد فليمتهما طبخا.
هذا اهتمام عمر رضي الله عنه بالدين كله، يقول: وإني لا أدعو بعد شيئا هو أهم إلي من الكلالة، أي الفصل في هذه المسألة وحكم هذه المسألة. ثم حذر رحمه الله تعالى ما حذر منه النبي، وهو أن يأتي الإنسان إلى المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا. لو سمع أحد عمر في هذا المقام يا أخواني بعد ما حصل في آخر خلافته قد حصل له ما حصل، يركز على هذه المسألة لقالوا له: أنت تركز على مسائل فرعية على قشور، ولكنه الدين الذي كله لباب بإذن الله تعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ولما دخل عليه الفتى وكان مسبلا فقال: ردوه علي. وقد أثنى على عمر: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وإنما هؤلاء يتركون أهل البدع الصوفية والأشعرية بجوارهم ولا ينبهون على شيء، بل ويدعون الأمة للدخول تحت قبتهم وتحت مظلتهم، فهي المظلة التي ينبغي أن نجتمع تحتها. نعم.
قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا فمن ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أنقيد منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لئن أدب رجل رجلا من أهل رعيته لتقصه منه. قال: كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه.
هذا إذا كان في اعتداء، أما إذا كان في حدود الصواب وفي حدود ولايته فهذا لا بأس به.
نعم. قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثنا أبو يحيى المكي عن عمر ابن الخطاب
فمن ظلمه أميره. أما التأديب ومراعاة الناس في حدود المشروع ليس هذا ظلما بل هو حمل للناس على الاستقامة على الشريعة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه كان عمر نفسه يعلو بالدرة وقصته مع صبيغ معروفة، الحاكم له ذلك يضرب هذا بالدرة وينكر على هذا وينزع الخيط من يد هذا ومن صدر هذا ويحرق متاع هذا إذا رأى المصلحة بذلك ويضرب هذا ويجلده إذا استحق تعذيرا، كل هذا للإمام طالما أنه يوافق الشرع، طالما أنه في الحد الشرع، فإن كان فوق ذلك فهذا ظلم، ظلم يتولى الله عز وجل حساب الحاكم فيه، ما أنا الذي أحاسب الحاكم إن ظلمني، كما قال عمر لسويد بن غفلة لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، ثم أوصى وصية عظيمة إذا ولي عليك وال فإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر وهكذا، إن ضربك اصبر إن ظلمك اصبر، لكن إن قال أو أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام أو قال بالإفلاس.
قال حدثنا في الحاشية ذا إسناد ضعيف. نعم.
قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه
أن احتكار هذا ظلم وأنه معصية لا شك. نعم. وهذا تضييق على المسلمين.
قال عمر رضي الله عنه كنا نقرأ فيما نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم.
نعم.
قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان
هذا كفر إيه أكبر ولا أصغر؟ النسبة لغير أبوين كفر أصغر، هذا كفر أصغر ليس كفرا أكبر. نعم.
قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يخطب فذكر ما فتح على الناس فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه.
الله أكبر. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يا أخواني دينها الطعام والشراب، فإن ملأت البطون أذعان لك بالسمع والطاعة إلى أمد، وأما إذا حصل للناس في الناس غلاء أو نوع تضييق فإنهم ينزعون السلاطين ويخرجون مطالبين رفع الغلاء فيحدثون من المفاسد ما يعود عليهم بتضييق أكثر. إذا كنت تشتكي لأن الشيء بستمائة جنيه وطلعت عملت ثورة وقامت الثورة في الأمة ووقع ما وقع حاصل تجديد يصل 600 إلى 1000 وأكثر كما هو حاصل نتيجة الثورات، ولهذا هذه الثورات تأزيز من أعداء الإسلام حتى يعيش المسلمون في ضيق وكرب في ضيق وكرب. فالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتوي يومه من الجوع. الله أكبر الله أكبر. يلتوي يومه من الجوع، والصحابة كانوا يجدون هذا يجدون الجوع، والنبي قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتم. هي المسألة يا إخواني، هي المشكلة، هي القضية يا إخواني، قضية الفقر والغنى ولا القضية يا إخواني قضية التمسك بالدين أو الابتعاد عنه. ولهذا ينبغي أن نربط أمتنا بهذه القضية ولو سخر منا الناس ولو تكلم على غلاء الأسعار على المنابر، لكن اربطوا بمنهج السلف، اربطوا بالمنهج السلفي. لسنا الذين نهلك إذا ارتفعت أسعار أو حصل ضيق على الناس. هذا وارد، هذا وارد، يحصل تضييق ويحصل جوع ويحصل كذا وكذا وكذا، هذا وارد في أرزاق. وهذا بسبب من؟ بسبب الأمة. ظهر الفساد في البر والبحر بمن كسبت أيدي الناس. ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هيقول لك ما الحاكم ما هو منك أيضا، إنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، ما هو عملك، ما هو ده عملك، فأنت سبب الغلاء يا حرامي يا مضيق على الناس، سبب الغلاء.
شروط الحبوب زاد 2 جنيه، العلبة زاد 2 جنيه، ليه تحط انت 6 جنيه على العلبة 3 شرايط يبقى كل شروط 200 جنيه 2 جنيه؟ مين اللي قالك ضع هذا؟ إذا أنت الذي ضيقت وربحت من في الأدوية لأنك زدت على الناس وكنت صاحب جشع، فزود عليك الأطباء إذ تريد أن تقوم بعملية جراحية، وزود عليك الجزارون، زود عليك أصحاب الفواكه، وزود عليك أصحاب، وهكذا. فكلكم صناعة واحدة. لكن لو أن الأمة اتقت الله عز وجل ورجعت إلى ربها وتمسكت بشريعته ما حصل شر بذلك، ولو مات الإنسان جوعا. لكن الناس سبحان الله لا يفقهون هذه الأشياء، إنما القضية عندهم هي قضية أكل وشرب، والأكل والشرب بلا نهاية له، ولهذا صدق النبي: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط من غيرهم فتنافسوها كما تنافسوها. ولهذا تجد اللي هم بيقولوا إحنا إسلاميون وكذا والجماعات تلعب بقضية غلاء الأسعار والأحوال هذه، تلعب بها بالشعوب وتقول الغلاء والغلاء وما أدري، حتى يظهر الأمة على أنهم الناصحون، وما يربطون الأمة بقضية العبادة والعبودية والاستقامة. نعم.
قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن الصبي ابن معبد أنه أهل بالحج والعمرة جميعا،
يعني المطاعم قلت ومحلات الثياب وكذا قلت والمباني وقفت، ناس بتبني كل يوم والناس بتاكل وتشرب وكذا. إنما المسألة يا إخواني هي مسألة في التوسع سبحان الله. ولهذا لو أننا رجعنا إلى الاقتصاد في الشيء لكان فضول الطعام كافيا للأمة، فضول الطعام، خذ بس أنت ده فضلا عن الأبوال تنفق في المعاصي، توبوا من الدخان وهاتوا أموال الدخان حطها في خزينة الدولة، هذه يا إخواني ميزانية الدولة، أموال الدخان فقط ميزانية الدولة، أموال سائر المخدرات ميزانية الدولة، أموال الغناء والمعاصي والكورة والأشياء ميزانية الدولة، جشع الناس اتركوا الجشع سوف يحصل خير، أخرجوا زكاة أموالكم سوف لا يبقى فقير، صدقات أموالكم سوف لا يبقى فقير، كفارات أيمانكم لن يبقى فقير. فليتح كل منا أخاه إذا طبخ أكثر من مرقة، فين الفقرة؟ ولو وجد في القناعة والحمد لله. نعم. احنا عندنا الأنهار تجري من تحتنا، عندنا الثروات وعندنا الأنهار وعندنا الثروات السمكية والبشرية والبترول والزراعة كل شيء، بس فين يا أخوان الناس تبتلع كل هذا ويشق بعضنا على بعض؟ نعم. الله المستعان.
عن الصبي بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة جميعا فذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن أبي وائل عن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغليبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي الأعمال أفضل، فقيل له الجهاد في سبيل الله، فأراد أن يجاهد فقيل له أحججت؟ فقال لا، فقيل له حج واعتمر ثم جاهد، فانطلق حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال لهو أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته، فانطلق إلى عمر فأخبره بقولهما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن كان عمر رضي الله عنه حينما كان يأمر الناس بأن يفصلوا بين العمرة والحج وأن يجعلوا لعمرتهم سفرة ولحجهم سفرة ما كان ينكر أن الجمع بين العمرة والحج من السنة، لكن هذا اختيار الأفضل يا أخوان. إيه الأفضل؟ رأى أنه يدل أم على الأفضل. إيه الأفضل؟ أن لا يؤجر البيت. إيه الأفضل؟ أن تأتي بعمرة في سفرة وحج في سفرة. فكان يجتهد في هذا رضي الله عنه، وما ينكر أن ذلك السنة. نعم، أن هذا سنة. نعم.
قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال قال عمر رضي الله عنه ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا. فقلت
يعني
لمرة
في الربا يعني. نعم.
ومن يشك في الكلالة هو ما دون الولد والوالد، قال إنهم يشكون في الوالد.
نعم.
ان لفظة الخلافة
يقول حديث صحيح واسناد المصنف منقطع مر لم يسمع عن عمر لكن اخرجه البخاري ومسلم وابو داود. نعم
لفظة الخلافة منكرة. لا خلافة لان في الكلالة والربا في الصحيحين
كلالة ربا في الصحيحين
نعم والنبي وبين
لكن الخلافة تحتاج تتبع. نعم
قال حدثنا
يقول واخرجه البخاري ومسلم في الحاشية وابو داود والبيهقي من طريق عمر عن ابيه من غير ذكر الخلافة. نعم فالاشبه يعني انها شاذة. نعم
قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني فاشتهيت أن أكتبه فقلت اكتبه لي فأتاني به مكتوبا مزبرا قال دخل العباس وعلي على عمر رضي الله عنهم وهما يختصمان قال وعند عمر طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال لهم عمر أنشدكم بالله أولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كل مال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه إلا ما أطعمه أهله أو كساهم إنا لنورث.
هكذا يقول النبي وكل نبي يقول هذا من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون فما يتركه النبي من مال فهو لأمته. نعم
إن كل مال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله أو كساهم إنا لا نورث. فقالوا بلى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله. قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر أمسوا فقد سنت لكم الركب.
نعم
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون
الحاشية المراد بالحديث وضع الأيدي على الركب في الركوع ممسكا به وهذا وآخر أمرين من فعل النبي كما دلت عليه النصوص. والأمر الأول هو التطبيق وأن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد هذا منسوق باتفاق إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه وقد خفيت السنة على ابن مسعود وقد علمها سعد بن أبي وقاص وبلغها. فسنة التطبيق يطبق بين الكفين يجعلهما بين الفخذين هذه منسوخة فتوضع الأيادي على الركب حال الركوع هذه السنة التي مات عنها صلى الله عليه وسلم. نعم
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه
هذا منقطع في الحديث الماضي لكن ثبوت هذه السنة في الصحيح كما عند مسلم وغيره. نعم
يقول شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع بعدما صلى الصبح وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون
لا يفيضون من المزدلفة. نعم
ويقولون أشرق تبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا جبل فكانوا يترقبون الشمس على الجبل فإذا ظهرت على الجبل نفروا ولكن النبي خالفهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق من المزدلفة قبيل طلوع الشمس مخالفا له. والأمر الثاني أن قريشا ما كانت تأتي عرفة لأنها من الحلم فكانوا يبقون في المزدلفة وسائر الناس يأتون عرفة والنبي قد أتى عرفة. نعم
ويقولون أشرق تبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس.
نعم
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ألا لا تغلو في صدق النساء ألا لا تغلو في صدق النساء ألا لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكتومة
صدقات النساء ومهور النساء. نعم
فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما زوج أحدا من بناته ولا تزوج أحدا من نسائه بأكثر من 12 أوقية إن أحدكم ليغلي صدقة المرأة حتى يكون فداؤه لها فيقول قد كلفت لك علق القربة أو قال عرق القربة.
نعم ويا ليت الناس يأخذون بهذا خصوصا في أزمنتنا الآن التي غلت فيها المهور غلاء فاحشا وصار الناس يتباهون بهذا. فهنا انصرف الشباب عن الزواج لأنه لا قدرة لهم وبالتالي انتشر الزنا والعياذ بالله وانتشرت العنوسة. ولو أن الأمر عاد إلى الأمر الأول سهولة ويسر
يجد الإنسان بيتا يتزوج فيه وقليل من النفقة وتنتهي المسألة لأقبل الشباب على الزواج. لكن أي شاب من الآن يملك 50,000 مهر ثم 50 أخرى يأتي بالأثاث ثم 100 يبني شقة أو يستأجر كل شهر 1,000 جنيه أو 700 جنيه، يعني يحتاج إلى راتب كم حتى يسدد الإيجار فقط؟ أي شاب يمكن يأتي بال100,000؟ هذا كله من مشق من تصرفات الناس. وإلا ما في أحد يفرض على أحد مهرا، ما في أحد يفرض على أحد مهرا. على ما تأخذ 50,000 و100,000؟ طيب أنت تدفع 50 و100 لولدك وابنك، لكن إن أخذت 10 دفعت 10، إن أخذت 5 دفعت 5. ولهذا أكثر أحوال المهور وما تعلق به راجع لعادات الناس، راجع للعادات. نعم.
قال حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال حدثنا رجل من آل عمر عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة.
هذا لا يصح. نعم.
قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جمرة قال سمعت جويرية ابن قدامة يقول قدمت المدينة فدخلت على عمر حين طعن فقال أوصيكم بأهل الذمة فإنهم ذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. لا تعتدوا عليهم، لا تطولوا عليهم، وعاملوهم بالإحسان والمعروف ما لم يحاربونكم، ما لم يحاربوك. لكن ليس معنى هذا أنك تبدل الاعتقادات وتدعو للتقارب بين الأديان وتقول نحن جميعا مسلمون مؤمنون بدعوى النبي أوصى بأهل الذمة. النبي أوصى بأهل الذمة معروفا، النبي أوصى بأهل الذمة إحسانا، بل أوصى الله بذلك لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينهم ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن النبي غير عقائد الناس فيصبح الإسلام والكفر تحت مظلة واحدة. أبدا. الكفر كفر والإسلام إسلام، والباطل باطل والحق حق، وهذا لا يتنافى مع المعروف والإحسان. نعم.
قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن أبي موسى قال قال عمر رضي الله عنه إن نأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله عز وجل أمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة.
عن نافع على الحديث
قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة.
نعم. وليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلها واحدة، ولم يأتي خبر صحيح صريح في هذا، بل الوارث في الصحيحين مروا فليرجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم.
قال حدثنا ابن بدير عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي نذر أن أعتكف ليلة في الجاهلية فكيف تقول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف وصم.
نعم. فدل هذا على أن الوفاء ولو اعتكف ولو كان هذا في الجاهلية أن الوفاء بذلك في الإسلام يلزم. وفيه أيضا أن من نظر اعتكاف ليلة أو يوما فإنه يجب عليه الوفاء بذلك. وفيه أيضا أنه لا يلزم في الاعتكاف الصوم على الصحيح، لا يلزم في الاعتكاف الصوم. نعم.
قال حدثنا سلام عن سماك بن حرب عن سيار ابن المعرور قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو يقول يا أيها الناس.
طبعا قول اعتكف وصوم يقول محشي الحديث بهذا اللفظ منكر، إنما أصل في الصحيحين من غير اعتكف وصوم هذه، والحديث من غير ذكر الصوم ثابت. نعم.
يقول يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر الهذلي قال حدثنا
أيضا اسمه أبو بعيف جاهد سيارة المعروف، لكن المعنى صحيح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر
إلى أن قال وروي عن عمر من غير هذا الوجه، أخرج ابن أبي شيبة وابن حزم في المحلى والبيهقي من طريق الأعمش عن مسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر واسنده صحيح. قاله الشيخ أحمد شافعي في التعليق على المسند، احتج به الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله، وروي عن عمر من وجوه أخرى ضعيفة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر الهذلي قال حدثنا أبو المليح الهذلي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت طلحة لعمر فقال ذلك رجل فيه باء منذ أصيبت يده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال هذا أيضا إسناد ضعيف جدا. إلى أن قال وأما إصابة يد طلحة مع رسول الله يوم أحد فهو ثابت عند البخاري. نعم. طيب بعد أن نكون قد انتهينا من مسند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ونقف عند مسند عثمان ابن عفان رضي الله عنه.